بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نستكمل معا شرح كتاب الأدب من رياض الصالحين وباب إكرام الضيف. صدر المؤلف هذا الباب كما عودنا بآيات من القرآن الكريم ثم بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا يعلمنا أن نبدأ أولا بكتاب الله ثم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقوله عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. باب إكرام الضيف. وقول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهو الشاهد في هذه الآية الكريمة من سورة الذاريات، وهي تحكي لنا قصة استضافة خليل الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. هذه الاستضافة للملائكة الكرام الذين جاءوه على صورة بشر، وكان هؤلاء الملائكة في طريقهم إلى قوم لوط ليوقعوا بهم العذاب بإذن الله سبحانه وتعالى. فجاءوا سيدنا إبراهيم، وكان لوط هو ابن أخ سيدنا إبراهيم، وكان سيدنا إبراهيم يقع قريبا من هذه القرية. فجاء هؤلاء الرسل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم في صورة رجال لا يعرفهم، كأنهم يعني مسافرون نزلوا به. فكان من سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله أن أكرمهم لأنهم ضيوف. فجاءت هذه الآيات من سورة الذاريات لتوضح لنا كيفية إكرام إبراهيم صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأضياف. لذلك في قوله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فسر قول عز وجل المكرمين أي الذين أكرمهم إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الأدب الأول أنه لما أتاه الأضياف فسلموا عليه، فإذا بسيدنا إبراهيم يسلم عليهم سلاما أفضل من سلامهم، وهذا من باب الترحيب بالضيف، لأن من شأن الكريم إذا نزل به الضيف فرحب وسلم عليه الضيف أن يسلم عليه بترحيب وبحرارة، إشعارا بأنه مرحب به وأنه يعني ليس ضائق به صدره، ولكنه يرحب بهذا الضيف. وبالتالي من أول الأمور التي ينبغي أن يكرم بها الضيف التحية. طيب كيف كانت تحية إبراهيم أفضل من تحياتهم؟ قال أهل التفسير أنهم لما دخلوا عليه قالوا سلاما، أي نسلم عليك سلاما. فكأنها هذا المصدر لجملة فعلية، والجملة الفعلية تدل على التجدد والاستمرار. فكان من شأن سيدنا إبراهيم أن سلم عليهم فقال سلام. سلام يعني هذا سلام ثابت لكم. فكانت تحية إبراهيم أنها بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام. وبلا شك أن الجملة الإسمية بدلالتها على الثبات والدوام أفضل من الجملة الفعلية التي تدل على التجدد والاستمرار. فكأنه قال لما قوله نسلم عليك سلاما قال وأن أما أنتم فسلام قائم لازم لكم ثابت لكم، فكانت تحياته أفضل من تحياتهم، وهذا هو يعني الإكرام الأول في هذه الآيات. ثم قال قوم منكرون، يعني قوم لا نعرفهم، لم يعني يأتون قبل ذلك، لا نعرف قبيلتهم، ولم يقل لهم أنتم قوم منكرون حتى يعني يواجههم بهذا الأمر، ولكن قال قوم منكرون، ففيه تلطف في العبارة. ثم قال عز وجل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أيضا الإكرام الآخر أنه قال فراغ إلى أهله، فراغ يعني ذهب إليهم أي ذهب إلى أهله في حين خلسة وفي حين خفية وبسرعة أيضا، يعني كلمة راغ تدل على السرعة وتدل على التخفي، كأنه لم يشعر أضيافه بأنه ذهب ليأتيهم بضيافتهم، وهذا من باب التأدب مع الضيف. يعني كلمة راغ تدل أنه لم يشأ أن يشعرهم بهذا، لأن الضيف ربما إذا شعر أنه سوف يعد له المضيف شيئا ربما يحرج ذلك الضيف، يعني يشعر بالحرج، ولكن سيدنا إبراهيم راغ إلى أهله، ففيها يعني راغ كما قلنا تشعر بالسرعة وأيضا تشعر بالتخفي. راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وكلمة فجاء الفاء تدل على سرعة التعقيب، يعني أنه لم يبطئ عليهم، فجاء بعجل سمين. وبالتالي لما يجي ضيف من الضيوف نعلم أنه ليس من الأدب أو ليس من كمال إكرام الضيف أن تقول له مثلا اتفضل، طيب أنت تحب تأكل إيه، تحب تشرب سخن ولا بارد، طب تحب تأكل تتغدى ولا تتعشى، طب تحب تأكل كذا. كثرة الأسئلة للضيف تحرج الضيف، والضيف هيقول لك أنا مش عايز حاجة، شكرا لك أنا جزاك الله خيرا كده. ولكن ينبغي الإنسان أن يتأثر سيدنا إبراهيم فيذهب إلى أهلي يعني بغير أن يشعر، من غير أن يشعر بالضيف، وفي نفس الوقت يأتيه بأفضل ما عنده من غير أن يكثر عليه من الأسئلة. فراغ إلى أهله فجاء، أيضا لا يبطئ على الضيف بل يسرع ويقدم لهم ما عنده، ربما يكونوا مثلا جائعين لا يحتملون الانتظار طويلا. عشان كده في حديث أبي الهيثم بن التيهان لما جاءه أبو بكر، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فنزلوا عليه فأراد أن يذبح لهم، فقبل أن يذبح لهم جاءهم بتمر، جاءهم بعذق من النخلة فيه بسر وفيه رطب، قدمه إليهم لماذا؟ ليكسروا جوعهم أولا، ثم ذهب هو ليذبح الشاة ويسلخها ويشويها لهم. فأيضا من الأداب ربما أنك إذا شعرت أنك سوف تطيل على الضيف أو أن الطعام سوف يستغرق وقتا فتقدم له شيئا يعني لتكسر به نهمته أو جوعه ربما كان جائعا. فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، فجاء تدل على السرعة، وأيضا جاء بعجل سمين يعني ليس لم يجئ مثلا بشيء هين ولكن جاء بعجل سمين، وهذا يدل على أنه أتحفهم بهذا العجل السمين الذي يعني وهو بلا شك يعني أدعى أو أدل أو أبلغ في الدلالة على الإكرام. لم يجئهم مثلا بشيء بسيط ولكن بعجل، وليس بعجل عادي ولكن عجل سمين، أيضا يدل على أنه تكلف لهم هذا العجل السمين. فقربه إليهم، أيضا الإكرام الذي بعد ذلك في قول عز وجل فقربه إليهم، أنه من الأدب أن الإنسان إذا قدم إلى أضيافه الطعام ينبغي أن يقرب إليهم الطعام ولا يحوجهم، لأن يعني يمدوا أيديهم ربما يعني شعروا بالحرج وكانوا يعني يبغون الطعام يريدون الطعام ولكنهم يتحرجون أن يمدوا أيديهم أو أن يطلبوا منك أن تقربه أنت إليهم، فحتى يعني لا تكلفهم أو حتى لا تحرجهم فينبغي أن تبادر أنت وتقدم أو تقرب أنت إليهم الطعام. فقربه إليهم، قال ألا تأكلون، أيضا هذا الاستفهام الذي يفيد يعني الترغيب والحث كأنه يحثهم على الطعام، قال ألا تأكلون، هذا تلطف من سيدنا إبراهيم أيضا في العبارة. إذن كل هذه الآداب تستقى أو قد تستقى من هذه الآيات كيف نتأسى بسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في إكرام الضيف، من تحية الضيف أفضل من مما حيانا، وأن نسرع لنقدم إليهم شيئا بحيث لا يشعرون بنا حتى لا نحرجهم، وأن نأتيهم بأفضل ما عندنا وأن نسرع لهم أو نسرع عليهم في ذلك ولا نتأخر عليهم، وأن نقرر عليهم الطعام وأن نتلطف معهم في العبارة ألا تأكلون وهكذا. أيضا في الآية التي بعد ذلك وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجه الشاهد في هذه الآية أن سيدنا لوط لما جاءه هؤلاء الملائكة على سورة شباب أو شبان حسان الوجوه، وكان قوم لوط قد ابتلوا بهذه الفحشة العظيمة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين وهي إتيان الرجال، فلما تسامع قوم لوط لأن هناك شبان حسان قد نزلوا عليه غرعوا إليه ليفعلوا بهم هذه الفاحشة العظمى، فقال الله عز وجل مخبرا عنهم وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه، هذا من حبهم الفاحشة والعياذ بالله، ويعني يعني تمكن هذه الفاحشة منهم حتى أنهم يسرعون إليها شوقا إليها والعياذ بالله. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قيل أي من قبل كان هذا ديدنهم كانوا يفعلون هذه الفاحشة، وقيل ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعني أنهم كأنهم تدرجوا في المعاصي، يعني قبل أن يكون هذا شأنهم أنهم يعني يرغبون في إتيان الرجال كان لهم سيئات قبل ذلك، كانوا يفعلون السيئات والمنكرات وربما كانوا مثلا تدرجوا في هذا الأمر، فكانوا يزنون بالنساء ثم بعد الزنا بالنساء أتوا النساء في أدبارهن، ثم بعد أن أتوا النساء في أدبارهن انتقل إلى الأطفال الحسان أو المردان الحسان، ثم تدرج لهم الأمر إلى أن أصبحوا يأتوا الرجال في ناديهم فتدرجوا في عمل هذه السيئات. قال أي قال لهم سيدنا لوط يحاول أن يدافع عن أضيافه، وهذا هو وجه الشاهد في هذه الآية أن سيدنا لوط صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان من شأنه أنه يكرم الضيف، وأنه يعني حتى أنه أهل التفسير ذكروا أن هؤلاء الشبان لما نزلوا على لوط ورآهم فيهم صباحة ووثانة ولم يكن يعلم أنهم ملائكة نزل به من الهم والغم ما الله به عليم، وقال لهم أيها الناس يعني أيها الضيف الكريم، يخاطب هؤلاء الشبان الملائكة وهو لا يعلم أنهم ملائكة، والله ما من أهل أرض ما من قوم أشر من قومي، فهم أشر الناس على وجه الأرض فليس فيهم خير فلا تنزلوا هذه القرية، فأصر طبعا هؤلاء ملائكة فيعني لم يبالوا واستمروا وكرر عليهم ذلك الأمر شفقة عليهم، فلما نزلوا به كان لابد منه وهو نبي الله أن يحميهم من قومه وأن يعني يفعل ما عليه ويرد عنهم، لذلك قال مخاطبا قومه قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قال يا قوم، ويا كلمة يا قوم نداء يفيد يعني التلطف يريد أن يتلطف معهم لعلهم يرتدعوا، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قيل في تفسيرها أي هؤلاء بناتي ستزوجهن، فكانوا قبل ذلك يريدون أن يخطبوا بناته ولم يكن يرضى بذلك، وقيل هؤلاء بناتي أي هؤلاء نساؤكم، فنساء أي أمة هم بنات لنبي هذه الأمة، فالنبي لكل أمة بمثابة الأب لهذه الأمة، أب للرجال وأب للنساء. فكأنه يقول هؤلاء بناتي أي هؤلاء نساؤكم وهن بناتي بمثابة بناتي فأنا نبيكم، هن أطهر لكم، يعني ائتوا نساءكم واكتفوا بهن عن هذا الإتيان الشنيع للرجال. وقيل ولعل هذا هو الأرجح، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني كأنه يقول لهم أنا أفتدي ضيفي ببناتي، لو وصل الأمر أفتديهم ببناتي، وهو يعلم أنهم لن يفعلوا شيء ببناتي وأن هذا لا يمكن أبدا. وهذا من باب قول سليمان للمرأتين لما جاءتها تختصمان في الولد، هل هو ابنها أو ابنها، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكم نصفين، هو لم يكن يفعل ذلك أبدا. فهذا أيضا من باب يعني أنه يعني يواجههم بأمر مستحيل، ولكن المراد منه أنه يوضح لهم أنه مستعد لأن يفدي أضيافه بأي شيء أو بأعز شيء عنده ولو كانت بناته، وهو يعلم أنهم لن يفعلوا ذلك أو أنه لن يمكنهم أيضا من ذلك. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، يعني لا يكن منكم هذه الفعلة بأضيافي فتخزوني في ضيفي والضيف له حق، فليس منكم رجل رشيد. فدلت الآية أنه ينبغي الإنسان أن يكرم ضيفه وأن يعني يبتهد قدر المستطاع في أن يدفع عنه الأذى، أن يدفع عنه الأذى. لذلك في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن إكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر، من الإيمان بالله واليوم الآخر، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الضيف، وبالتالي من لم يكرم ضيفه فقد فاته من كمال الإيمان بحسبه، وأصبح إيمانه ناقص، أصبح إيمانه ناقصا لأنه لم يكرم هذا الضيف. بل النبي صلى الله عليه وسلم في آية أخرى حذر بشدة من أذى الجار، وبين أن أذى الجار ربما يكون من أسباب ورود النار والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن امرأة تؤذي جيرانها وهي تصوم وتقوم قال هي في النار والعياذ بالله، ولما بلغه امرأة أخرى أنها يعني لا تؤذي الجيران وهي يعني تتصدق بأثوار أقط فقال هي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه دلالة على أن إكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر، من الإيمان بالله واليوم الآخر. وهكذا دائما شأن الخلق الحسن، فإن الإنسان المؤمن بالله والذي يؤمن باليوم الآخر تجد أن خلقه حسن، حسن مع ضيفه، مع جيرانه، مع أقاربه، مع أرحامه، إلى غير ذلك. أما الذي يكذب باليوم الآخر فهو إنسان أصبح إنسانا لا سبيل للخير إليه، بل أصبح إنسانا كل همه هو إرضاء نزواته وإرضاء شهواته ولو على حساب الآخرين. لذلك فالله عز وجل يقول أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يكذب بيوم الحساب، فذلك الذي يدعو اليتيم. تجد مباشرة أن الإنسان الذي المكذب بالدين ينطبع ذلك عليه بالخلق السيء، فذلك الذي يدعو اليتيم ليس في قلبه رأفة عن اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال في نهاية الأمر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فإذا يستدل بذلك على أن إكرام الضيف من الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر من شأنه أن يجعل الإنسان رحيما رقيقا حسن الخلق مع كل من يجاوره. والله عز وجل يوصينا بالضيف، ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتابه الكريم يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب يعني الجار القريب والجار البعيد. ثم اختلفوا في تعريف القريب والبعيد، فقيل القريب أي قريب داره من دارك، والبعيد أي الذي يبعد داره عن دارك. وقيل القريب يعني الذي بينك وبينه قرابة نسب، والبعيد الجنب أي الذي ليس بينك وبينه قرابة نسب. وقيل القريب أي الذي هو من دينك يعني قرابة الإسلام. والجار الجنب أي الجار البعيد أي الجار الكافر الذي ليس بينك وبينه صلة في الدين يعني يختلف عنك في الدين. فهذا هو أوجه القول في معنى ذي القربة والجار الجنب. لذلك ورد في الأثر أن الجار هناك جار له حق، جار له حقان، جار له ثلاثة حقوق. أما الجار الذي له حق فهو الجار المشرك له حق الجوار، وأما الجار الذي له حقان فهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة وحق الجيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وبلغ من يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجار أنه قال ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان يقول أبي ذر يا أبا ذر إذا طلقت مرقة فأكثر ماءها وتعهد وتعهد جيرانك وتعهد جيرانك. يعني مسألة الجوار وإكرام الضيف هذا من الآداب النبوية، الآداب النبوية وهي من آداب المرسلين. وأيضا عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ومعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. ما معنى الجائزة؟ فسرها النبي بقوله يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الضيف له حق يوم وليلة، فهذا اليوم والليلة يسمى جائزة الضيف، وهي متأكدة على المضيف، وهذا متأكد على المضيف، وهذا من حقوق الضيف أن يكرمه أو أن يستضيفه هذا اليوم والليلة. وكمال الضيافة أن تستمر ثلاثة أيام، فاليوم والليلة ثم يضاف إليها كمان يعني ما يكمله، ما يكمل هذا اليوم والليلة بثلاثة أيام، فكمال الضيافة ثلاثة أيام. وأقل ما يتأكد هو اليوم والليلة، أقل ما يتأكد هو اليوم والليلة. والكمال كما قلنا ثلاثة أيام، فما كان زيادة على هذه الثلاثة الأيام فهو صدقة، ليس لم يصبح هذا بقى يعني لم يصبح هذا أو تعدى هذا مسألة الضيافة وأصبحت صدقة. فأصبح الترتيب كالآتي: ينزل عليك الضيف فتجيزه أي يعني تعطيه جائزته وهو اليوم والليلة. في هذا اليوم والليلة قال العلماء يعني تتكلف له ويعني وتتحفه بالطعام والشراب، ثم إذا قضي اليوم والليلة لك أن يعني تتم جميلك أو أن تكمل الجميل أو أن تكمل الضيافة بأن تستمر لكمال الثلاثة الأيام. وتعطيه في هذه في باقي هذه المدة، باقي الثلاثة الأيام، تعطيه يعني أو مما تأكل أو مما تشرب، ولا داعي لأن تتكلف معه كما تكلفت معه في هذه اليوم والليلة الأولى اللي هي في الجائزة. فإذا تمت الثلاثة الأيام كده اكتملت الضيافة، إذا زاد على ذلك أصبحت صدقة، أصبحت صدقة تتصدق بها عليه، ولم يصبح هذا حق الضيف، هذا ليس من حق الضيف أن يأوي أكثر من ثلاثة أيام. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الاستضافة في اليوم والليلة الأولى وهي الجائزة أن هذه واجبة، وهذا من حق الضيف، وهذه واجبة يطالب بها الضيف، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية. ثم أحمد وإسحاق قالوا أما كمال الضيافة إلى ثلاثة أيام، إلى كمال ثلاثة أيام، هذا سنة، هذا يعني مستحب ولا يجب، ولكن الذي يجب هو اليوم والليلة الأول، وما كان وراء ذلك فهو صدقة، وصدقة أيضا مستحب. والجمهور العلماء قالوا بأن الجائزة والضيافة كل هذا مستحب، ولكن تتأكد الجائزة أكثر مما يتأكد يعني إيه كمال الضيافة، يعني كلها مستحبة ولكن مسألة تفاوت في تأكد الاستحباب، تفاوت في تأكد الاستحباب. ولعل يعني كلام الإمام أحمد يؤيده الحديث الذي يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث المقدام ابن معد يكرب، قال ليلة الضيف حق على كل مسلم، ليلة الضيف حق على كل مسلم، وهذه إشارة إلى الجائزة المذكورة في هذا الحديث واليوم والليلة، ليلة الضيف حق على كل مسلم. فهذا الحديث إن صح فهو يشهد بمذهب الإمام أحمد، ولعله يكون يعني يستدل به على وجوب الاستضافة في اليوم والليلة الأول. وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا يا رسول الله سلم وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. فكأن هذه إشارة إلى يعني توجيه للمضيف، توجيه للضيف، فالضيف ينزل، فإذا يعني أخذ ضيافته فلا يحل له أن يثقل على أخيه الذي استضافه، بأن مثلا يشعر بأن أخيه ليس يشعر بأن أخاه ليس عنده ما يقدمه له، ومع ذلك يظل ساويا عنده، فهذا إحراج. يعني بمجرد ما أنت نزلت على إنسان ووجدت عنده مثلا استشعرت عنده ضائقة مادية أو ليس عنده يعني سعة لأن يستضيفك، استشعرت أنه يقدم لك من طعام عياله أو من قوت عياله أو كذا، فإذا ينبغي الإنسان أن ألا يثوي عند أخيه حتى لا يحرجه وحتى لا يوقعه في الإثم. كيف يوقعه في الإثم؟ أو مثلا إن هو يجلس عند إنسان أكثر من ثلاثة أيام، نعلم أن كمال الضيافة ثلاثة أيام، وهو مثلا بعد كده يظل مستمر عنده، فبذلك أيضا قد يؤثمه. طب كيف يؤثمه؟ قال النبي يعني يقيم عنده وليس عنده شيء يقريه به، يوجد ضائقة عنده وهو يعني عنده ضائقة مش قادر ان هو يقوم بحقه، يقدم له الفطار والغداء والعشاء ويقوم بحق الضيف، وبالتالي ربما يضجر بالضيف وربما يغتابه، يقع في الغيبة، يقول الانسان ثقيل وانسان ما عندوش دم، انسان كذا كذا، ممكن يعني يخرج عن مشاعره ويقع في الحرام ان هو يغتاب هذا الضيف، او ان هو يقع في الاستدانة، يروح يذهب فيستدين، واذا استدان كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما سمعناك يا رسول الله تستعيد بالله من المغرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم إن الإنسان إذا غرم أو إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف، فالدين ربما يحمل الإنسان على أن يحدث فيكذب ويعد فيخلف، فأنت إذا سويت عنده أكثر من اللازم ربما يستدين ليقوم بحق ضيافتك فيعد ويخلف ويحدث فيكذب وهكذا، وربما لا يقوم بحق ضيافتك أو يبدو منه شيء ما يعني في حقك فيقع في الإثم. كل هذه الاعتبارات قد تدخل في معنى كلمة يؤثمه، قائل مثلا يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، أي يعني يقدمه له على وجه الإكرام للضيف. هذا حاصل ما يعني تكلمنا به في باب إكرام الضيف. ثم الباب الذي يليه وهو باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. والتبشير معناها أن الإنسان إذا أخبر إنسانا آخر بخبر سار فيرى أثر ذلك الخبر السار على بشرة وجهه، ومن هنا أخذت البشرة. البشرة معناها إنسان إذا حدث آخر بخبر يسره تجد أن هذا الإنسان الذي بشر يسري أثر ذلك الخبر السار فيرى الأثر على بشرة وجهه، فمن هنا كلمة البشرة يعني أخذت من هذا المعنى. وقد يكون التبشير في الأمر السار وأيضا هو الأمر الغير سار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، ولكن هذا التبشير بالأمر الغير سار يأتي على وجه الاستهزاء والتهكم، فالأصل في التبشير أنه في الأمر السار. قال عز وجل فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد يعني كأن المعنى بشر عبادي الذين شرفوا بشرف نسبة العبودية إليه، الذين يستمعون القول أي القرآن الكريم فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه. وكل القرآن حسن، قيل أن أحسنه يعني الحسن منه هو كله حسن، وقيل فيتبعون أحسنه يعني يأخذون بأعلى ما تدل عليه الآيات، مثلا كالعفو مثلا عن نصف الصداق، كما قال جل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. فالله عز وجل دل على الفضل ودل على العدل، أما العدل فأن يأخذ نصف الصدق، وأما الفضل فأن يعفو، يعني الرجل الذي طلق بعد أن قبل أن يمس وقد فرض صداقا لهذه المرأة فطلق، فهو يستحق نصف الصداق، يستحق نصف الصداق ويبقى عندها النصف، إلا أن يعفو، إلا أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني قيل الرجل الزوج يعفو فيقول لا أريد نصف الصداق الذي تردين عليه بل احتفظ بالصداق كامل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، قيل أيضا أي ولي المرأة يعفو بمعنى أنه يعطي الصداق كاملا للزوج. وقال عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، فإذا استخدمت الفضل فأنت بذلك قد تكون لك نصيب من قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن بلا شك الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. مثلا ربنا بيقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنت إنسان دائن إنسان يعني أقرب إنسانا، وهذا الإنسان الذي استدان لم يستطع أن يرد الدين في الموعد، فربنا بيقول وإن كان ذو عسرة، يعني إن كان الإنسان المستدين هذا أصابته عسرة لا يستطيع أن يرد إليك المال فنظرة إلى ميسرة، فأنظره يعني أجله إلى أن يتيسر له الأمر. قال بعدها وأن تصدقوا خير لكم، فالعدل أن تنظره، والفضل أن تعفو عنه، تعفو خلاص أنت إيه الدين أنا أسقط عنك هذا الدين، فمن أسقط الدين أخذ بالفضل كما قال وأن تصدقوا خير لكم، فمن تصدق على ذلك المستدين المؤثر فله نصيب من قوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. قال عز وجل يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الله عز وجل هو الذي يبشر هؤلاء الصالحين، وهي بشرى عظيمة برحمة منه، وهي رحمة عظيمة يشعر بها قوله عز وجل منه، والله عز وجل عظيم، وكل شيء من العظيم عظيم، هي رحمة عظيمة برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. قال عز وجل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهذا في سورة فصلت. وقوله عز وجل ألا في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا التبشير كما قال جمهور المفسرين أنه عند نزول الموت، فعندما ينزل الموت للصالحين أولياء الله الصالحين تأتيهم الملائكة تبشرهم بما هم مقدمون عليه وتؤمنهم مما يخافون منه مما هم مقدمون عليه، ويعني تذهب عنهم أو تحاول أن تسليهم فلا يحزنوا لما يفارقون من أهل ولما يفارقون من أمور دنيوية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم يبشرونهم بهذه الجنة. قال عز وجل فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم في سورة الصافات. الله عز وجل في سورة الصافات لما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، سبحان الله، فلما اعتزل قومه وصبر على أذاهم إذا بالبشرى تأتيه على كبر بهذا الغلام الحليم، وهذا الغلام الحليم هو سيدنا إسماعيل في قول المحققين، وقيل أنه إسحاق ولكن الراجح أنه إسماعيل، أما الغلام العليم فهو إسحاق. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، هؤلاء الرسل الملائكة الذين جاءوه على هيئة بشر جاءوه بالبشرى يبشرونه بهذا الولد وهذا الغلام. وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ابن كثير يقول يعني لطيفة يقول ضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط، لأن الرسل لما جاءت إبراهيم أخبروه أنهم قادمون إلى قوم لوط ليهلكوهم، فلما سمعت ذلك ضحكت استبشارا لأن قوم لوط قد غلظ يعني غلظ كفرهم وغلظت معصيتهم واستفحل أمرهم فاستبشرت وضحكت، فلما استبشرت بهلاك القوم الكافرين المعاندين استحقت أن تبشرها الملائكة بالولد، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فاستحقت البشرة لأنها فرحت واستبشرت بهلاك الكافرين المعاندين لله سبحانه وتعالى. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، هذه الملائكة تبشر سيدنا زكريا لما دعا ربه بهذا الولد وبأن يرزقه الولد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، سبحان الله، تجد أن موطن الصلاة من المواطن التي تأتي عندها الفتوحات، لذلك الله جل يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وكان هذا ديدن الأنبياء، فلما كان يصلي جاءته البشرى وهو يصلي إشارة إلى يعني مكانة هذه الصلاة، وهو قائم يصلي في المحراب، سمي المحراب محرابا لأن الإنسان يصلي فيه محاربا للشيطان لأنه يحارب الشيطان بهذه الصلاة. قال عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، أيضا هذا تبشير آخر للملائكة تبشر مريم بكلمة من الله اسمه المسيح، وهو كلمة لأنه الله جل كلمة الله بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أما الأحاديث فحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وجه الشاهد أن النبي بشر السيدة خديجة يعني أخبرها بهذا الأمر السار الذي يظهر أثره على وجهها أو على بشرتها. بشرها لأن سيدنا جبريل نزل على محمد وجاءت خديجة إليه فقال هذه خديجة يا محمد فبشرها في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت من قصب يعني بيت من لؤلؤ مجوف كالقصر المنيف الفسيح، لا صخب فيه أي لا أصوات عالية فيه ولا لغط، ولا نصب أي ولا تعب. وهذا جزاء لما قدمته من معونة يعني وتسديد النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره. لذلك قال السهيلي النكتة في قوله بيت من قصب فلم يقل من لؤلؤ مثلا، يقول لأن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها. فلما بادرت السيدة خديجة للإيمان وكانت أول من أسلم من النساء وقيل مطلقا فأحرزت قصب السبق، لأن كانت السباق يعني المتسابق هو الذي يعني يأخذ هذه القصبة التي تكون عند خط النهاية، فكون أحرز قصب السبق فجيء بهذه اللفظ كناية أو إشارة إلى أنها هي التي أحرزت هذه المكانة بمبادرتها إلى الإمام. وفي القصب أيضا مناسبة أخرى يقولها السويلي من جهة استوائه، استواء القصب أنه مستوى، لذلك كان للسيدة خديجة من الاستواء ما ليس لغيرها. لماذا؟ أنها كانت حريصة على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم قط كما وقع لغيرها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها جدا وكان شديد الحب لها، وكان كثيرا ما يتذكرها ويثني عليها ويكرم صاحباتها ويكرم أختها. فلما قيل له في ذلك قال لا والله ما أدر له خيرا منها، فكان يحبها ويثني عليها ويذكرها صلى الله عليه وسلم. لذلك اختلف الناس من هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الجمهور أن الأفضل هي خديجة، وقيل عائشة، ولكن الأكثر على أنها خديجة. وشيخ الإسلام ابن تيمية حاول أن يجمع بين الآراء فقال باعتبار أول الأمر فخديجة هي الأفضل، لأنها هي التي واثت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وأعانته برأيها ويعني وقفت بجانبه تؤذره. وباعتبار آخر الأمر يعني باعتبار مسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة أفضل، لأنها هي التي حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة والسنن الكثيرة، وكانت تفتي ويسألها الناس، وعلمنا منها الشيء الكثير والخير الكثير، فرضي الله عنها وأرضها وجزاها الله خيرا. فباعتباري أول الأمر خديجة هي الأفضل، وباعتباري آخر الأمر عائشة هي الأفضل، وهو جمع حسن. قال أيضا بعض العلماء قوله ببيت من قصب، فما فائدة قوله بيت؟ قيل المعنى اللطيف لأنها كانت ربة منزل، هي كانت أول ربة منزل وأول ربة بيت في الإسلام، فكان بيتها هو أول بيت مسلم، ولم يكن على الأرض حينئذ بيت مسلم إلا بيت خديجة. فلما يعني كانت منفردة بهذا البيت بشرها الله عز وجل ببيت في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. وقوله لا صخب فيه ولا نصب أيضا قيل له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للإسلام أجابت خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منادعة ولا جلبة، ولم تتعبه، بل كانت تؤهل البيت لكي يرتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلص من تعبه الذي يعاني به مع المشركين، بل أزالت عنه كل نصب وأنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة التابعة لفعلها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما وفرت هي رضي الله عنها وأرضاها ذلك البيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الآخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. وهذا فيه فائدة أنه من الأدب أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الطهارة والوضوء، وأنه إذا خرج من بيته يتوضأ، ربما يموت فيموت على طهارة، وربما يحتاج إلى أن يصلي فيكون جاهزا للصلاة، وهكذا كما كان هذا الصحابي يفعل، توضأ في بيته ثم خرج. قال ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. وهذا فيه حرص الصحابة على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعبدهم بذلك، وهو شرف عظيم. قال فجاء المسجد، جاء الصحابي المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد هو مكان النبي الذي يكثر من البقاء فيه. فقالوا خرج وجهه ها هنا أو وجه ها هنا، فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جديد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها. القف اللي هو يعني السور المحيط أو الركوة الركية المحيطة بالبئر، البئر لما بيحفروه بيضعوا على حافتيه بيرفعوا الحواف يعني بحيث أنها تبقى حافة مرتفعة، فهذه الحافة يعني جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، وكأن الجو كان جوا حارا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرد بذلك، وكان البئر مليء فدل رجليه الشريفتين في البئر يتبرد بذلك. فسلمت عليه ثم انصرفت، سلم عليه ثم لم يريد أن يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. هو يعني سبحان الله يعني تأدب مع النبي، لم يشأ أن يزعجه وأن يجلس معه يتكلم معه، ولكن لما علم أن النبي يعني أراد أن يختلي بنفسه قال سأكون اليوم بواب النبي فلا يدخل عليه أحد إلا بإذني. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، دفعه يعني حرك الباب تحريكا يستأذن به أن يدخل. فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك، يعني أرفق بنفسك ويعني تمهل حتى أستأذي النبي. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة، وهذا هو وجه الشاهد، ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فبشر أبو موسى أبا بكر بهذه البشرة العظيمة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. وفي هذا تأدب من سيدنا أبي بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أولا جلس عن يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، ثانيا جلس نفس الجنس الذي يجلسها النبي، ربما لم يكن يريد يعني أن يتبرد ولكنه لم يرد أن ينأى بنفسه عن حالة النبي، أراد أن يتأثر بالنبي على حالته وأن يجلس معه على نفس الحالة تأدبا ومبالغة في التأدب معه، فلا يعني ينأى بنفسه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في أي حال. فلما رأوه على ذلك الحال فعل نفس الفعل. ثم رجعت وجلست. قال أبو موسى وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، سيد أخوه وراه يتوضأ ويجي وراه، فقلت إن يريد الله بفلان أي بأخي خيرا يأتي به، يعني لو ربنا يريد خيرا بأخي يأتي به الآن، يحظى بشرف الجلوس مع النبي في خلوته، وربما يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا فيه يعني حب أبي موسى لأخيه، وأنه يريد لأخيه أن يحب لأخيه هذا الأمر وهذا الخير العظيم. وفيه أيضا أن الله عز وجل أراد الخير لأبي بكر فأتى به في هذه الساعة ليحظى بصحبة النبي في هذه الخلوة وأيضا لينال هذه البشرى العظيمة. هذا معنى أن الله هو الذي أتى به وأنه أراد به الخير. قال فإذا إنسان يحرك الباب أي تحريك المستأذن فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب سبحان الله، الله يأتي به أيضا لأنه أراد به الخير. فقلت على رسلك، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. سبحان الله، فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله فسلم بالجنة. يعني فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القفل عن يساره، لأن خلاص اليمين انشغل، ويعني حظي به أبو بكر أنه يعني سبق إليه فجلس عن يساره ودل رجليه في البئر كما فعل صاحبه. قال ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه يأتي به، وسبحان الله لا يزال يأمل أن يأتي أخاه أن يأتي أخوه في هذه اللحظة لعله ينال هذه البشرة العظيمة. قال فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. في رواية أن سيدنا عثمان حمد الله قال الحمد لله واسترجع وقال، وفي رواية أنه قال يعني الله المستعان استعان بالله عز وجل. قال فدخل عثمان رضي الله عنه فوجد القفة قد ملئ امتلأ، فجلس وجاههم من الشق الآخر، يعني جلس على القفة الآخر على الشق الآخر يواجههم. قال سعيد بن المسيب وهو أحد رواة الحديث فأولتها قبورهم، كأنهم جلسوا على نفس الحالة التي يعني بعد ذلك كانت قبورهم على نفس الترتيب، فكان قبر النبي وصاحبيه متجاورين، يعني القبور متجاورة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قبورهم متجاورة الثلاثة، سيدنا عثمان قبره كان في البقيع مواجها لهم، فكأنهم جلسوا في هذا البئر على نفس نسق ترتيب قبورهم. وزاد في رواية وأمرني رسول الله بحفظ الباب، يعني لا يدخل أحد. سبحان الله، وهذا يعني سبحان الله يعني من الأدلة على فضيلة هؤلاء الصحابة الثلاثة الذين أتوا في هذا التوقيت وبعدها أغلق الباب وحفظ الباب ولم يبشر لحد في هذا المقام، يعني في هذه المناسبة ونالوا هم البشرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا. يقتطع مستقى من القطع، يعني أن والقطع يعني أن يصيبه مكروه من قتل أو من أسر فينقطع الأمر بين الرسول وبينهم، فخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا. خشينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه منافق بأذى بقتل أو أن يقع في مكروه، وفزعنا فقمنا. فكنت أول من فزع، وهذه في من قبل أبي هريرة، ودلالة على فرط حبه النبي، فكان أول من فزع ليبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبين النجار، يعني بستان، فدرت به هل أجد له بابا أي لا مفتوحا، فلم أجد له بابا أي لم أجد بابا مفتوحا. فإذا ربيع أي جدول ماء يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول كما قلت، فاحتفظ يعني ضممت نفسي حتى أستطيع أن أدخل من هذه الحفرة الصغيرة أو من هذا الفتحة الصغيرة. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين ظهرين فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة: وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. سبحان الله، بشرى عظيمة لمن يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وطبعا معنى الحديث أن لا إله إلا الله هنا مقيدة بقيد الثقيل، وإلا فكثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يدخل الجنة من أول وهلة، بل يدخل النار لأن سيئاته غلبت على حسناته. وبالتالي ليس كل من يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة من أول وهلة، ولكن الذي يدخل الجنة من أول وهلة، يعني لا يدخل الجنة من غير سابقة عذاب، هو الذي يقول لا إله إلا الله ويضم إليها هذا القيد الثقيل مستيقنا بها قلبه، أي يقولها بيقين تام وصدق تام، هذا اليقين التام الذي يستلزم العمل الصالح والائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي ويعني تكميل درجات الإيمان. فهذا الإنسان الذي أتى بلا إله إلا الله بهذا على هذا الوجه الكامل وعلى هذا الإيمان الكامل هو الذي يستحق الجنة من غير سابقة عذاب ولا عقاب. أما من قال لا إله إلا الله ويقينه أقل فقد فاته من مقامات الإيمان على حسب ضعف وعلى حسب ما فاته من اليقين. وبالتالي الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله مثلا ثم يرتكب الكبائر، فبلا شك هذا إنسان لم يقل لا إله إلا الله بهذا اليقين الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنسان عرض للوعيد وعرض للوعيد إلا أن يتوب أو أن يتجاوز عنه الله سبحانه وتعالى. إنسان يقتل، إنسان يسرق، إنسان يقول لا إله إلا الله ويوالي الكافرين، إنسان يقول لا إله إلا الله ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فهل هذا إنسان يقول أنا أقول طالما قلت لا إله إلا الله فأنا قد ضمنت الجنة؟ يقال لا، بل أنت معرض للوعيد لأنك علمنا من هذه الأفعال أنك لن تحقق اليقين الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم والذي قيد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، في حديث الآخر من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أو غير شاك فيها، كل هذه القيود يعني توضح لنا كيف يجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث أخرى تفيد أن هناك أناس من الموحدين والمسلمين يدخلون النار ويخرجون بشفاعة المؤمنين ويخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون قد امتحشوا وتفحموا ثم يمن الله عز وجل عليهم ويدخلهم الجنة. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول أنه ليس يعني أن من قال لا إله إلا الله درجات، هناك من قالها بيقين تام وإخلاص تام وصدق تام، فهذا الذي حقق المقام الإيماني الكامل هو الذي يدخل الجنة من غير أن يعذب، وهناك من قالها على درجة من اليقين أقل من ذلك أو صدق أقل من ذلك أو إخلاص أقل من ذلك، فهو على حسب ما فاته من هذه الدرجات، وبالتالي يكون هو أرى الإنسان قد يعني أتى بإيمان ناقص على حسب أحواله أو على حسب حاله. وعن ابني طبعا يعني الحديث لو كمال أو لو تكملة، أن أبا هريرة جاء بالنعلين، ولماذا النعلان؟ قالوا لأن النبي أعطاه النعلين أمارة على أنه سوف يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمارة على صدقه، لأنه كيف يأتي بنعلي الرسول إلا إذا كان قابله بالفعل وقال له هذه البشرى العظيمة. فلما كانت البشرى عظيمة جدا أعطاه النعلين يعني كنوع من البرهان على صدقه. فلما قابل عمر فقال له من أين أتيت، فأخبره أبو هريرة بما قاله له النبي، فرده عمر، وسيدنا عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم مترطفا وقال يا رسول الله يعني الناس قد يتكلوا على هذه البشرة. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل نصيحة عمر وقال يا أبا إذن تعلهم يتكلوا فلا تبشر بها أحدا. هذا تكملة الحديث. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، يعني هو يحتضر، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول ابن عبد الله بن عمرو يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فجعل ابن عبد الله يبشر أباه لما رآه جزعا ورآه يبكي ويكثر من البكاء أراد أن يبشره، وهذا أدب عظيم من الأداب ينبغي أن نتأسى بها، وهو أن نبشر الناس الذين هم يعني في سياق الموت أو نستشعر أنهم يحتضرون، ينبغي أن نبشرهم برحمة الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا لمسنا منهم الجزع والخوف وغلبهم الخوف. فهنا في هذا الموسم يستحب لنا أن نبشرهم حتى يلقوا الله وهم يحسنون به الظن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله أو فليظن بي ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب الإنسان إذا رأى الإنسان آخر يحتضر أو في سياق الموت ورأى به الجزع والخوف مما هو آت عليه فيبشره برحمة الله عز وجل ويبشره برضوان الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن به الظن. وهذا كان ديدا الصحابة، سيدنا عبد الله بن عباس دخل على سيدنا عمر بن الخطاب ولما طعم فجعل يبشره يقول يعني أبشر يا أمير المؤمنين، فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحسنت صحبته ومات هو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر صاحبه فأحسنت صحبته ومات هو عنك راض، وأنت الآن تموت ونحن عنك راضون. فجعل يبشر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان سيدنا عمر قد يعني أصابه الخوف الشديد عند موته. وأيضا دخل ابن عباس على عائشة رضي الله عنها وهي تموت وكانت تبكي، فظل يبشرها ويقول أبشري يا أم المؤمنين فأنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، وما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، ونزلت براءتك من فوق سبع سماوات، وببركتك لما فقد عقدك يوم الأبواء نزلت رخصة، رخصة التيمم، رخصة يتنعم بها المسلمون إلى قيام الساعة ببركتك يا أم المؤمنين. فظل يبشرها ويذكرها حتى يعني تلقى الله جل وهي تحسن به الظن. وكذلك هنا عبد الله يقول يا أبتاه ألم يبشرك رسول الله بكذا وبكذا، فظل يذكر أباه ويبشره أو يذكره ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يهون عليه. قال فأقبل بوجهه أي أقبل سيدنا عبد الله بن عمرو، أقبل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بوجهه وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، كأنه لم يغتر بتذكير ولده له ببشرى الرسول، فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو دليل الصالحين أنهم لا يأمنوا على أنفسهم مهما يعني ذكرهم الآخرون بمكانتهم، ولكنهم دائما عند أنفسهم أنهم يعني كما قال عز وجل فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال فإني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني على أحوال ثلاث، ومنه قول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. سبحان الله، فلو مت على ذلك الحال لكنت من أهل النار، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. يعني يصف هذه الحال الأولى هو في حال كفره، كان يبغض النبي ويريد أن يقتله، فلو مات لكان من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك لأبيعك، هل أبيعك؟ وتأمل دقة وأدب الصحابة في الكلام، يقول فلما جعل الله الإسلام في قلب، يعني يرجع الفضل لله، لم يقل فلما أسلمت، حتى يعني لعل كلمة أسلمت يكون فيها أنه يعني هو الذي أخذ القرار، ولكنه يمن يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، وهذا من ورعه رضي الله عنه. قال فلما جعل الله الإسلام في قلب، فالفضل والمنة لمن؟ لله، وليس لي شيء في هذا. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبيعك، فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم. قال عمر، فقال عمرو فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ كأنه يشير إلى قوله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، من حج فلم يرفث فلم يفسق عادك يوم ولدت أمه. قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، أي أعظم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. انظر إلى أدبه أيضا أنه احتاط، لم يقل لو مت على هذا الحال لكنت من أهل الجنة، فالله أعلم بأهل الجنة، والله أعلم، والله أعلم يعني بهم، لذلك يحتاط ويتأدب ويقول لرجوت، مع أنه قطع في الأولى فقال لو مت على حال الكفر هذا لكنت من أهل النار، أما لما أراد أن يصل حالة الإسلام قال فلو مت على هذا لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وهذا كما قلنا ديدن الصالحين أنهم دائما على وجل، دائما على وجل أن يتقبل الله جل منهم. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، هذا أيضا التواضع منه رضي الله عنه، وإلا فهو من كبار الصحابة وعلماء الصحابة. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، لا تصحبني نائحة، لأن النبي حذر من النياحة وحذر النائحة، فقال النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ولا نار لا يصحبني، لأن هذا من ديدن الكفار والمجوس أنهم يأتون في شعائرهم وجنادتهم بالنار، وأيضا إنما نحن نفر من النار فكيف تصحبنا النار إلى القبور، فهذا من باب يعني ترك النار تفاؤلا بأنهم إن شاء الله أو بأنه إن شاء الله سوف ينجو منها. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي صبوا علي التراب صبا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور، أي الجمل، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. وفيها إثبات عذاب القبر، فيها يعني دليل على هذا الأدب، وأن الإنسان إذا شيع الميت يقف عند قبره ليسأل له، يسأل الله جل له التثبيت والغفران، لعل الميت يأنس به وببركة الدعاء يثبته الله عز وجل. انتهى الباب، وإن شاء الله نقف عند الباب التالي، باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه بسفر وغيره، والدعاء له، طلب الدعاء منه. وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله إلى لقاء الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.